السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح الترمذي أو الجامع الكبير للإمام الترمذي في السنن، وكنا قد قدمنا بمحاضرتين لهذا المجلس أو لمجالس الشرح، وذكرنا فيها بعض الأمور، أهمها أن الشرح سيتعلق بالأمور الفقهية الموجودة في النصوص الحديثية. ثاني، هذا هو الشرط الذي استطرناه، ولو يعني حد سمع غير كده يبلغنا. سنتكلم عن الأحكام الفقهية الموجودة في الأحاديث النبوية في كتاب الجامع للإمام الترمذي. سنقرأ الكتاب من باب التبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، لكن سنقف على النص المراد معرفة الحكم الشرعي منه وكيف يستنبط فقط، ليس إلا. وكنت قد وعدت أن أجيب على الأسئلة قبل المجلس، فورد إلينا سؤالان من المقدمة الثانية تقريبا. السؤال الأول، يعني أنا رأيت في الأسئلة السؤالين بعض العتاب، وتقريبا السؤالين من شخص واحد لأن الأسلوب واحد. السؤال الأول، لماذا تم الاختيار على كتاب الترمذي وتكلم فيه كثير من أئمة الحديث على أن يوجد فيه أحاديث ضعيفة؟ والسؤال الثاني، لو تقصدون بالفقه فالإمام الترمذي ذكر في مسائل كثيرة جدا القول بالكراهية، وهي معروفة عند أهل العلم بالحرام، فهذا تساهل منه في الفقه. أولا، يعني السؤالين دول فكروني بقصة ذكرت في كتب التراجم، ذكرنا بها أخونا الشيخ محمد الصبح النهاردة، قصة مفتي بلاد بلخ. ومفتي بلاد بلخ هي بلاد ما وراء النهر، اللي هي النهاردة باكستان وأفغانستان وشبه الجزيرة الهندية، ولبعدهم عن البلاد العربية كان سند الحديث فيهم بعيد شوية، سموه سند نازل، لكن لقلته كان نادرا. فكان العلماء في الناحية الغربية يتهافتون على أحاديث الناحية الشرقية لندرة الحديث عندهم. فقيل أن محدث بلاد بلخ سيزور بغداد، فاجتمع الناس في مسجد أبو حنيفة، المسجد الأكبر، مسجد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعلى أئمتنا جميعا. وكان من ضمن الحضور الإمام أبو داود الأصبهاني، إمام من أئمة الحديث في وقته. دخل الرجل وجلس على مجلس قائد المسجد وجلس يحدث الناس، فعلم الإمام أبو داود أن هذا الرجل لا يعلم شيء، وهو أجهل من الكرسي الذي يجلس عليه، فقال سائلا له: ماذا تقول يا إمام في الخنفش؟ فقال الرجل: الخنفش شجر عندنا يشبه النعنع عندكم، نعنع، إلا أنه عندنا يصنع منه السلم، نعناع يصنع منه سلالة. فقال الإمام: هذا يشبه عندنا بيض الفيل. فقال الرجل: أيبيض الفيل عندكم؟ فقال الإمام: نعم، كل فيل يبيض بيضتان كبيرتان، يوضعان البطين في بين كفتي ميزان، ويوضع عليهما ثقل كبير 21 ليلة فيفقسان فيلا واحدا. فضحك الحضور، فعلم الرجل أن الإمام يستهزئ به، فقام وانصرف، فجلس الإمام مكان الرجل وقال قولته، وده اللي أنا أشير عليه قصة كلها عشان الجملة دي. قال: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. ذكرتني هذه الورقة السؤالين دول بهذه القصة، لأن هذا السائل تكلم في غير فني، ورغم ذلك سأجيب استكمالا لما مضى. أقول: قسم العلماء أحاديث الترمذي إلى 9 أقسام، 9 أقسام. كل شراح الترمذي والذين تكلموا في الترمذي قسموا جملة الأحاديث التي زادت على 4000 حديث إلى 9 أقسام. قسم خرجه الشيخان موجودين في البخاري ومسلم، وقسم خرجه البخاري فقط، وقسم خرجه مسلم فقط، وقسم كان من رجال البخاري ومسلم هم الرواة لكن لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، وقسم كان من رجال البخاري فقط، وقسم كان من رجال مسلم فقط، وقسم سابع رجاله ثقات ولم يخرج لهم لا البخاري ولا مسلم، والثامن قسم تكلم فيهم أهل العلم في الرجال وعدلهم الترمذي بعد الرواية وقال في فلان وقال في فلان وقال في فلان، والقسم الأخير قسم طعن فيه أهل العلم ولم يذكر فيهم شيء وهذا قليل. فقال العلماء: 7 أقسام مقبولة بالاتفاق، نتكلم في القسمين 8 و9 الأخر اللي هم فيهم أحاديث رواتهم ضعاف لكن عدلهم وقواهم الترمذي بما يسمى عند علماء الحديث أتى لهم بشاهد ومتابع، في شواهد ومتابعات. ذكرت أنا في المقدمة لما ترجع لها قول الترمذي: وفي الباب وفي الباب وفي الباب، لما يأتي بعد الحديث ويقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، هذه تقوية للحديث الذي صدر به الباب، هذا اتفاقا من الشراح. طيب، والقسم الأخير لم يأتي الترمذي بشاهد ومتابع لهم. قال العلماء في هذا القسم وإن قل، يعني في بعض العلماء عدهم حديثين 2 فقط، سمى حديث الكذاب الكلبي وحديث محمد بن سعيد المصلوب، 2 فقط في جملة أكثر من 4000 حديث. شايفين الميزان شكله إزاي؟ قالوا في هذا: إن قواه أحد غيره قبل سندا، وإلا فهو على ما هو عليه. تسلم سيدي، جزاك الله خيرا مولانا، الله يكرمك. الحاصل أن الأمة اتفقت على العمل بهذا الكتاب، ولهذا سماه الحاكم. إخواننا بتوع الحديث يعرفون من هو الحاكم طبعا، أول من كتب في علم المصطلح، أول من كتب في علم، أول من دون كتاب، كان يقول الترمذي لكن الترمذي كتب في العلل فقط، لكن اللي كتب في علم المصطلح وبوب حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث كذا وأقسام الموضوع وأقسام الصحيح ولغيره، ولذلك كان الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، كان يسمي كتاب الترمذي هذا الجامع الصحيح، كان يسميه الجامع الصحيح. والخطيب البغدادي، معلوم من هو الخطيب البغدادي اللي طبعا الدنيا كل بتوع الحديث يركبون على شماعة الخطيب، هكذا يقول الفقهاء، كلا كلام غلط، كله بيركب على شماعة الخطيب، يسمي سنن الترمذي بالصحيح بالصحيح. ونقلت كلمة شيخ الإسلام الهروي على أنه يقدم الترمذي على البخاري. ليه؟ قال: لأن البخاري صعب في معرفة أحكامه تعلم من تراجمه، أما الترمذي فيعرفه أي أحد، مجرد ما تقرأ النص تعرف عايز يقول إيه تماما. فقضية أن الترمذي فيه من الأحاديث اللي هي مردودة سندا هذه كذبة، هذه كذبة، خلاص. رقم 2 جهلك بالفقه، قل الترمذي يقول في أكثر من موضع كراهية وهي التحريم، حيجرنا إلى معرفة الأحكام الشرعية. ذكرت أن الأحكام الشرعية 5: الواجب والمندوب يتوسطهم المباح والمكروه والحرام. هذه التقسيمات 5 لما نذكرها في كتب أصول الفقه نقول عند المتأخرين، عند المتأخرين، لأن المصطلحات تتطور، تتطور بتطور الاستخدام، تطور الزمن، تطور المتكلم، تطور المتلقي. أربع أسباب تطور للمصطلح، أربع حاجات. كان قديما عند المتقدمين لا فارق بين الكراهة والحرمة، لا فارق بين المكروه والحرام، يذكر على الأمر أنه مكروه وهو عنده أنه حرام، وهذا من باب الورع. وأثر ذلك كثيرا على الإمام أحمد. أنا أمثل دائما بالإمام أحمد لأن الإمام المظلوم، كل الناس بيقولوا احنا حنبلة، ففقه الإمام أحمد انتقل بهذه الصورة. ما رأينا الإمام أحمد يقول على مسألة حلال وحرام أو واجب ومحرم، مفيش. المكتوب في كتب الحنابلة ما فهم من أقوال الإمام التي نقلت لنا الفقه. فكان يسأل في المسألة، وكان معروف يعني كما قال البهوتي مثلا، كان الإمام أحمد يحضر في مجلسه زهاء 500,000 رجل، طلاب العلم عنده 500,000 واحد، نص مليون واحد. ومجلس الإمام أحمد كما قال غير واحد من أهل العلم هو سبب اختراع ما يسمى بصنعة الملقن، كما يقول ابن الجوزي. يعني ملقن؟ ان كل 100 صف كده واحد يلقن الكلام، يقول الامام كذا 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 كذا، يجي 100 صف تاني يقول الامام زي ما بنسمع النهارده الله اكبر، سمع الله لمن. الملقن هذا اخترعت في مجالس الامام احمد بن حنبل، اول ما اخترعت، لان ما كان في ميكروفون، ما كانش هيسمع من كثرة طلابه. فكانت تعرض عليه الفتاوى، وفقه الامام احمد كله خرج الينا من فتاويه، ما ترك الإمام كتابا في الفقه إلا كتيب صغير يسمى كتاب الأشربة، مطبوع إلى الآن، لكن كل فقه ده خرج من الفتاوى، يسأل فيجيب، يقول هذا أكرهه، هذا أبغضه، هذا أحبه، هذا يعجبني. حتى نقل ابن بدران في كتابه المدخل أكثر من 46 مصطلح بهذه الطريقة للإمام، لكن ما كان يقول حلال وحرام، لأن كان ديدنهم تأسيا بالقرآن الكريم. لما ذكر القرآن الكريم السرقة والخمر وقتل النفس، إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن هذه محرمات، لكن الفصل فيها حلال وحرام خشية أن يقع تحت قول الله تعالى لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، كانت تتورع الأئمة. وأنا ذكرت مثل تذكرت الآن، يعني كنت ذكرته في لا أعلم هذا المسجد أو مسجد أخونا الدكتور عبد البديع رحمة الله تعالى عليه، حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. جاءني بعض الطلاب وقال أنت تقول بالبطلان وفلان يقول بالكراهية. قلت هذا مصطلح المتقدمين في التأليف، عندنا مصطلحات، مصطلحات عامة بيدخل فيها كل العلماء زي مصطلحات الأحكام، هذه مصطلحات خاصة لكل مذهب، مصطلحات خاصة لكل صاحب كتاب، كما قال ابن رشد مثلا إذا قلت كذا فكذا، إذا قلت كذا فكذا، خلاص. فعشان تعرف الكتاب داير على إيه لازم يكون عندك علم بمصطلحات الكتاب. فذكر الإمام، وسنعلم هذا في ثنايا الشرح، أن مسائل فيها حرمة معلومة من الدين بالضرورة قال فيها بالكراهية. هل عينك جاءت على هذه ولم تأتي على تلك؟ لكن الكراهية عند المتقدمين يعنى بها الحرام، يعنى بها الحرام، لأن كان المتقدمين من ورعهم لا يتصور أن إنسان يفعل أمرا يكرهه الله عز وجل، دي بعيدة جدا. أما اليوم لما اختلط الحابل بالنابل من بعد القرن السادس الهجري وانت جاي، بدأ العلماء يفصلون هذه الأمور. أيضا من الأمور المعلومة كما ذكرت أن المتقدمين كانوا عندهم شدة في الإفتاء بالرأي، يرفضون الإفتاء بالرأي إلا عند مدرسة أهل الرأي، وهذا عذرهم قلة الأحاديث الموجودة عندهم. اليوم الأدلة زادت على 20 دليل كما قال فقه المالكية. كان عندهم زمان قديما القرآن السنة، ما قيل حول القرآن والسنة من أقوال الصحابة والتابعين، النهاردة الأمر اختلف، عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا إجماع بأقسامه، عندنا قياس، عندنا سد الذرائع، عندنا شرع من قبلنا، عندنا مراعاة الخلاف، عندنا عندنا كما قالت الملكية 20 دليلا يؤخذ منه الفقه تماما. فلا تحجر قول الفقه على أمر معين، سنرى هذا الأراء الأمور لما نسمع أقوال الفقهاء في النص. قد يكون النص الوارد لا توجد دلالة ظاهرة فيه مع قول الفقيه الذي خرج منه، لكن لما تعلم من أين جاء الفقيه بهذا لابد أن تقف. ودي النقطة الأخيرة اللي أنا أذكرها، أن طالما أن الفقيه استدل بنص فهو تصح الدلالة به عنده. ما فيش عندنا واحد من أئمتنا السلف، أئمتنا الكبار، يستدل بحديث على أنه ضعيف مردود، ده مش موجود. خلاص تصح الدلالة، لا بد أن تكون عنده سبب في أن الدلالة في هذا النص صحيحة، لأن كما ذكرت الدلالة لا تأتي من سند فقط، تأتي من سند ومسند اسمه حديث كامل. فلما ذكرنا أن الكتاب كل ما فيه مقبول، عشان كده قلنا مش هنتكلم على السند، مش هنتكلم فيه عن السند، هنتكلم على النص الذي أورده الإمام تحت هذه الترجمة. أيضا إذا ذكر الإمام الترمذي الفقهاء فيعنى به الأحناف، وإذا ذكر أصحابنا هذه من المصطلحات الخاصة به فيعنى به أهل الحديث، وإذا ذكر مثلا أهل الكوفة فيدخل مع أبي حنيفة السفياني، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. خلاص دي مصطلحات خاصة حنتكلم فيها أثناء دخولنا في الكتاب. الكتاب سنن الترمذي من أروع ما كتب في الفقه، والأخص على ما يسمى بأحاديث الأحكام. قلت المرة الماضية أن تقريبا كل الأحاديث التي بنيت من هذا الكتاب بنى عليها فقه تعتبر أحاديث أحكام. وأحاديث أحكام مش هسميها فقه السنة، لما كتب شيخنا الأستاذ سيد قطب سيد سابق رحمة الله على الجميع، سيد سابق لما كتب كتابه فقه السنة ثارت الناس عليه، وكيف أن هذه السنة يوجد في الكتاب أحاديث ضعيفة وخرج لنا صحيح فقه السنة فصحيح فقه السنة فصحيح فقه السنة، ثلاث كتب. الأعجب إن لما تقرأ الثلاث كتب هتجد سين صحح ونفس اللي صححه ضعفه سين صححه صاد، ونفس اللي ضعفه صاد صححه عين، يعني الثلاثة اللي كتبوا في صحيح فقه السنة ما اتفقوا على تصحيح وتضعيف لما جاء في الكتاب. ليه؟ نمرة واحد، لأن المحدثين قديما ما اتفقوا على قواعد إذا وجدت في الحديث صح وإذا لم توجد ضعف، ما قلناش واحد اثنين ثلاثة يبقى صحيح، أربعة خمس ستة يبقى ضعيف. خلاص تركوا التعريفات، وتطبيق التعريفات على حسب من تعامل مع السند قال بالصحة والضعف. ولهذا دائما كان الفقهاء لهم نظرة أكبر من نظرة السند، وسنرى ذلك عند الترمذي. يعني مش هيقول بقى واحد الترمذي مش محدث، لما يأتي الترمذي بحديث ضعيف كما تقول ويستدل به على مسألة فقهية يصدر بها الباب فيترجم له، تعلم أن نظرة الفقيه أو الأصولي إلى النص النبوي أكبر من نظرة المحدث إلى نفس النص. فالمحدث ينظر من الذي أخبره الحديث إلى ما قبيل الراوي الأعلى اللي هو الصحابي، لكن نظرة الأصول تبدأ من أول رواية الحديث إلى آخر لفظ فيه، وينظر في فقه الصحابي في النص هذا. وضربت مثال قبل ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، على رأيين عند الفقهاء بين الفقهاء والمحدثين، لأن الروايات التي وردت أولاهن إحداهن سبعا وثمانيا، وأبو هريرة كان يغسل ثلاثا، لأن أبو هريرة فهم من الأعداد التي وردت في هذه الروايات أن على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. فقالت الفقهاء: الأصل في الغسل مظنة غلبة الظن في إزالة النجاسة. إذا أزيل النجاسة بواحد كفى، اثنين كفى، ثلاثة كفى، سبعة كفى، ثمانية كفى، المهم أنت بتغسل لعلة إزالة النجاسة. فالأعداد لم تكن للحصر لا بد من سبعة، لأن اللي صحح سبعة قال سبعة، واللي صحح ثمانية قال ثمانية، خلاص. فنظرة الأصول أوسع شوي، وسنرى ذلك لما نعلم هذا المحدث الفقيه الكبير الترمذي كيف جمع هذا الجامع الكبير. فبرواية هذا الحديث، وأنا أفتخر وأتشرف أني أروي هذا الكتاب من طريق شيخي، شيخنا الوالد أبو الفضل الغماري وشيخنا الوالد محمد ياسين الفداني محدث الشرق والأول محدث المغرب الغرب، رواية عنهم بطريقهم إلى الترمذي رحمة الله تعالى عليه، سندا متصلا من الترمذي إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. سأذكر من أول الكتاب الذي وجد بين أيدينا، لأن الأسانيد هذه يذكرها الشراح، وكما قلت شرطي ليس محلا لذكر السند فلم أذكر السند، سأتكلم في الكتاب من مبدأه. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. البسملة، تعود أئمتنا سلفا البدء بالبسملة سواء في الكتابة أو في الكلام، وذلك لحديث رواه أبو داود عليه العمل مع ضعفه. وهكذا يقول أبو داود لما ذكر في رسالته لأهل مكة: كل ما في بين دفتي الكتاب معمول به عند الفقهاء إلا حديثين، ذكر من ضمنهم: كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أجزم. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن عليه العمل بالاتفاق، ولهذا استحب العلماء أن الذي يبدأ في كلام، في كتابة، في فعل، في حركة، في مشي، في أي أمر يقول بسم الله. ولما ذكر الإمام الترمذي البسملة في أول الكتاب قال الشراح: اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك اقتضاء بالقرآن. القرآن لما بدأ بالبسملة، والنبي ما فعل أمرا إلا وسمى الله، وفي رواية وحمده. فأي فعل، لما تيجي إنسان حيقوم يعمل حاجة يقول بسم الله، ما تقولوش أنت صوفي، حاكل، حيشرب، حيقوم، حينزل، حيطلع، إلا في دخوله الخلاء. وورد كما سنعلم في أحكام الخلاء، قبل ذكر الخلاء كان النبي يسمي على ذلك. فالتسمية ببركة بسم الله بدأ الإمام الترمذي ذلك، وهي معنى البسملة، أن يتبرك الإنسان بذكر اسم الله عز وجل على ما يفعله، سواء سيقول، سواء سيتكلم، سواء سيبدأ فعله، سواء 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 يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، كتاب كلمة معلومة عند الكل أنه ما يحوي بين دفتيه أوراق يسمى كتاب، لكن استخدمها هنا الإمام من باب تقسيمات معينة في كتابه لتقريب المعلومة للقارئ. هذه التقسيمات في الأبحاث هي من عمل العرب، من عمل المسلمين إن صح التعبير، وليس من عمل الغربيين، لأن الآن في مناهج البحث يقولون إن الغربيين هم من أوجدوا فينا تقسيمات الأبحاث إلى كتاب، إلى فصول، إلى مباحث، إلى مطالب. لا، الكلام ده اللي عمله علمائنا مشايخنا من باب أنها وسيلة تعليمية يقرب ما سيتكلم أو ما سيكتب فيه للسامع أو للقارئ، فيأتي بمجموعة أحكام كلية، وخلي بالك من كلمة كلية، ويبيب لها كتاب. ثم إذا كانت تحت هذه الأحكام الكلية جزئيات معينة تحتها تفصيلات، يأتي بكلمة باب، يأتي بكلمة باب. فكتاب وباب من تقسيمات المسلمين، كتاب الطهارة مصطلح يحوي أحكام معينة مختصة بالطهارة، ولما كانت الطهارة فيها وسيلة وغاية، الوسيلة إما ماء وإما تراب، والغاية إما وضوء وإما غسل، جاء الإمام بوضعها في الكتاب، لأن كل هذه الأمور تحت هذه التقسيمات نسميها الجزئيات. نتكلم في الماء جزء من الطهارة، التراب جزء من الطهارة، الغسل جزء من الطهارة، بل وكل جزئية من هذه فيها جزئيات. عندنا غسل للميت، عندنا غسل للجنابة، عندنا غسل للنظافة. كل تقسيمة من هذه الأمور كلما قسمت بعناوين معينة ساعدت في دخول المعلومة سريعة للطالب. لكن لما تدي الإنسان القارئ جملة مرة واحدة كده مجموعة، قد يحصل جزء ويترك الآخر. لكن هذه التقسيمات بهذه الصورة سهلت في دخول المعلومة إلى رأس القارئ. فلما يقرأ الإنسان كتاب الطهارة يعلم ويتبادر إلى ذهنه أن هذه سيأتي تحتها، تحت هذه الترجمة يعني، يعنى بها أن تحتها مجموعة من الأحكام تختص بالطهارة إجمالا. والطهارة ضد النجاسة، ضد النجاسة. والطهارة هي فعلة معينا يقي الإنسان نفسه من نجس أو دنس، من نجس أو دنس. قل إنسان تطهر أي تنقى مما كان فيه أو مما كان عليه. طيب، كلمة الطهارة هذه لها مباني مختلفة، لذلك أورد الإمام الترمذي بهذه التقسيمات ثلاث أحاديث، ثلاثة أحاديث مقدمات للأحكام التي سيوردها للطهارة. يعني ثلاث أحاديث كل حديث فيه باب مختلف. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأحاديث التي وردت في هذا الشأن وفي هذه القضية. فجاء بأول تقسيم من تقسيمات الكتاب، أو إن صح التعبير أول تقسيم من تقسيمات أحكام الطهارة، أو ذكر أول جزئية من جزئيات الطهارة. وقال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. يبقى زي ما قلنا في كتاب هنقوله في باب، وهي الجزئيات المختصة بشيء أكبر، لها علاقة بشيء أكبر منها. مش هقدر أقول باب الطهارة وأجي تحت الطهارة أجد فيه أقسام كتير، فقال لي كتاب الطهارة. ثم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. لا حرف لما يسبق اسم نسمينا فعل الجنس، ولما يسبق فعل نسمينا هي للفعل، فهنا تنهي القبول. وقال العلماء: تنهي قبول الإجزاء. الإجزاء لإيه؟ لفعل الطهارة، فعل الأكبر الموجود. يعني كأن الطهارة هذه التي بوب لها كتاب مجمل لا تقبل بغير طهور، بغير حرف استثناء الطهور بقى. قلت أن الطهارة لها أكثر من مبنى. ما يخصنا في المصطلحات الفقهية مبنيان: طهور وطهور، طهور بالضم وطهور بالفتح. طهور بالضم يختلف عن طهور بالفتح. هنا ذكر الإمام طهور. لما نقول كلمة الطهور بالفتح، يبقى إذن احنا الأصل الأول، أولا يعني الأصل في ضبط النصوص النبوية السند سماعا. زي اسمحها ما أقول لواحد: طب ليه ما نحطش هنا المفتوحة؟ ليه ضمتها؟ هل لأنها في المطبوعة؟ لا، لأنها تختلف عن المفتوحة. الطهور هي العملية نفسها، عملية الطهارة نفسها، اتيان الماء والقيام إذا كان بوضوء، بعمل الوضوء أو بعمل الغسل أو بكذا، العملية نفسها نسمها فعل الطهور. أما الطهور الوسيلة التي يتم بها عملية الطهور. فلما يجي يقول لي إلا بطهور، يبقى حيتكلم على الوسائل، أول جزئية من جزئيات الطهارة. إنسان عايز يطهر، يطهر بإيه؟ قال إما بالماء وإما بالتراب، إما بالماء وإما بالتراب. وورد الأمران في قول الله تعالى في آية واحدة: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذن وسيلتين اثنين لإدراك وتحصيل الطهارة. الوسيلتين دول بنسميهم طهور، ليس ماهم طهور عشان فيه وصف ليهم حنتذكره وحنعلم ما هو. خلاص، لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء، وحدثنا هناد. حاء حرف من الحروف المعروفة عند علماء الحديث، لما الراوي زي الترمذي يحصل الحديث من طريقين، عنده شيخين اثنين، خد الحديث من شيخ وخد حديث نفسه خده من شيخ تاني، والشيخين التقوا مع رجل واحد، يعني رجل واحد له طالبان، طالب روى بطلابه وطالب تاني روى بطلابه، والتقيا مرة أخرى عند تلميذ. فإذا كان هذا التلميذ أخذ الحديث من الطريقين واجتمع في طريق واحد في رجل واحد، يكتب علماء الحديث دري الأمر على ذلك حاء، أي تحول السند من هنا إلى هنا. حاء وحدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور. الإمام الترمذي أخذ جملة من النص ووضعها ترجمة للباب، لأن النص فيه أكثر من حكم. ذكرنا في المقدمة أن اختلف الترمذي مع شيخه البخاري في وضع الحديث وترجمة الأحاديث. البخاري كان يجزئ حديث زي كده في حكمين اثنين، يأتي بحكم مفرده ويضع عليه ترجمة، ويأتي بحكم تاني بالجزء الثاني ويضع عليه ترجمة خاصة به. الإمام الترمذي ما فعلش ذلك، جاب النص كما هو ثم أخذ من النص ترجمة تدل على الحكم المراد. طيب، لما يقول لي لا تقبل صلاة بغير طهور، هذه قلنا عدم الإجزاء، أي لا تجزئ للإنسان المكلف أن يصلي بغير طهور بماء أو بتراب، لأن العلماء اختلفوا هل الحديث هنا خاص بالماء أم جامع بين الماء والتراب. هن عندنا دائما أن العموم يطلق إلا إذا خصص، العموم الأصل فيه الإطلاق إلا إذا خصص. ما عندنا مخصص للنص هنا يقول أنه يخرج التراب عن الماء، ولكن عندنا آيات كما ذكرت في الآية، وعندنا نصوص أخرى كثيرة جدا تثبت الجمع بين وسيلتي الطهور، تصح بهذا وتصح بهذا. والبعض قال الأصل في التراب أنه بدل، فإن لم تجدوا ماء فتيمم، بدل عن المبدل عنه، يعني لا يصح التراب مع وجود الماء. نعم، ولكن الأصل إن فعل التراب صح، كونه بدل هذه أحكام أخرى، عشان القاعدة الفقهية بتقول لا تداخل في الأحكام. إنسان يتطهر بالماء أو إنسان يتيمم والاثنين قاموا للصلاة، تجزئ ولا تجزئ؟ تجزئ، لأن عدم القبول هنا بمعنى عدم الإجزاء في حالة عدم وجود الطهور، عدم وجود الماء وعدم وجود التراب، ولم يفرق النص بين التراب وبين الماء. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه العبادة خاصة بين فيها كما ذكر العلماء وجوب الطهارة للصلاة. طيب، إذا فقد الإنسان الطهور كيف يصلي؟ فقد الماء وفقد التراب. وذكر هذه المسألة الإمام النووي في شرحه لصحيح لهذا صحيح مسلم، لأن هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر. ذكر هذه المسألة الإمام النووي فقال لو فقد الإنسان الماء وفقد التراب، وقد يكون الفقد مختارا وقد يكون الفقد مرغما. يعني مختارا بمعنى أن الفقد مع وجود الماء والتراب، ومرغما على عدم وجود الماء والتراب. ففي الحالتين هو يفقد الطهور، يفقد الوسيلة التي تجزئه إذا قام يصلي، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء كما ذكر النووي في هذه المسألة على خمسة أقوال في هذه القضية. عند فقد الطهورية هذه ماذا يفعل؟ طبعا هي لها صور كثيرة جدا، سام في مكان لا يوجد معه ماء أو ما معه ماء إلا قليل، كما في حديث عبد الله بن المدلجي الذي رواه مالك في الموطأ والصحيحين البخاري ومسلم، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إذا توضأنا عطشنا، فماذا نفعل؟ قال النبي هو الطهور وماءه الحل ميتته. معه ماء ولكن ممكن يتوضأ به، لكن ما استطاع أن يتوضأ لأنه إذا توضأ سيعطش، مش هيجد الماء الذي يشربه. أو أن إنسان مريض وليس بجواره ماء وليس بجواره تراب ولم يقوى على الحركة للقيام، فيأتي بالماء ويأتي بالتراب. لها صور كثيرة جدا وتكلم عليها الفقهاء. فقال النووي منهم من قال لا توجب عليه الصلاة كما لا يوجب عليه الوضوء، ما فيش سبب للوضوء، وإذا وجد أحدهما وجب عليه القضاء. وقال آخر لا يوجب عليه الوضوء ولا يوجب عليه الصلاة وتسقط عنه ولا قضاء عليه. وقال ثالث لا توجب عليه الوضوء ولا الصلاة، وإن قام فصلى يصلي احتياطا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والذي اختاره النووي الأخير قال لا يوجب عليه الوضوء ويوجب عليه الصلاة ولا توجب عليه الإعادة. واختار البعض رأيا قالوا يحتاط إلى دينه وإذا وجد الماء في الوقت عاد. هذه الأقوال ذكرت عند الأئمة لتصور الحكم الشرعي من النص، لا تقبل. قال لا إجزاء، لا تجزئ الصلاة إلا بهذا الصورة. طبعا ما فيش ماء ما فيش تراب، قال لا تجزئه، فقال لا يصلي. آخر قال يصلي بلا وضوء. طيب إذا كان في الوقت وإذا كان خارج الوقت، هنا قال يحتاط وهنا قال لا يحتاط يقضي. فالأقوال بتخرج عن تصور الأئمة للنص الذي ورد فيه. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال هناد في حديثه إلا بطهور، طريق الثاني الذي قال فيه حاء بدل بغير قال إلا، وغير وإلا من أدوات الاستثناء، والاستثناء وأدواته معلوم عند العربية قديما، لكن هذه من أمانة النص كما سمع ذكر. ولا صدقة من غلول، وهذا حكم آخر لكن ورد في النص. بيّن الإمام النووي في رواية مسلم أن عبد الله بن عمر في سبب ورود هذا النص كان مع أبي عامر في مجلسه وكان واليا على العراق، وهذا الرجل اشتكى منه كثير من الناس، وكان كل من يدخل يدعو له إلا ابن عمر دخل فجلس ولم يدعو له. فقال أبو عامر لابن عمر ولما لم تفعل، ويشير إلى من دخل فدعا له. وابن عمر معلوم بشدائده وكان شديدا في الحق، شديدا في اتباع السنة، حتى كان يقال عنه أنه كان يضع قدمه في المكان الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه فيه. فقال له ابن عمر أنت والي عن العراق، وقيل وقيل وقيل، أي اشتكى منك الناس كثيرا. فذكر ابن عمر النص، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. سبب الورود يبين أن ابن عمر أراد أن يلفت نظر أبي عامر إلى الجزئية الثانية من النص، الغلول. والغلول كلمة تساوي الحرام من مفردات أو من ترادفات الحرام، ولذلك تطلق على السرقة، والأصل فيها الغصب، لأن السارق يغصب الأمر من المسروق. فأراد أن ينبهه إلى هذه الجملة، فأنت تغصب الناس على غير حقوقهم، وهذا ما نبه إليه النووي في سبب وروده عند الشرح. لكن في هذه الجزئية حكم آخر نأخذ منه فائدة أخرى، حكم التصدق من المال الحرام. كما لا تقبل الصلاة بهذه الطريقة، لا تقبل أيضا الصدقة بهذه الطريقة. ويقول شراح الترمذي كابن العربي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا النص بين عبادتين، ويقصد بعبادتين هي أحكام خاصة بوصول الأمر إلى الله عز وجل، أنت تعبد الله على وفق مراد الله لا على وفق مرادك أنت، عبادة بدنية طهارة وصلاة، وعبادة مالية إنفاق أموال. العبادة البدنية تسمى عند العلماء بالعبادة الباطنة، هذه بينك وبين الله، توضأت ما توضأتش، صليت بوضوء صليت من غير وضوء، هو أول ذاك النص وانتهى القضية. أما الأمر الآخر يسمى عبادة ظاهرة، معلوم أن فلان ماله حرام ويتصدق منه، فيأتي الحكم الشرعي هنا، ما الحكم من الصدقة من المال الحرام، مال مغصوب، مال تحصله صاحبه بطريق حرام، مال تحصله بشبهة، مال تحصله بغير كسب حل حلال، وقس على ذلك كثير. هل تحل الصدقة به؟ لا تحل إجماعا، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فالصدقة من المال الحرام لا تجزئ. لكن أخرج العلماء من هذا الحكم صورتان: صورة الشخص المرغم على العمل الحرام فتصدق، يعني واحد رغم عنه رغم أنفه يعمل في مكان حرام ما وجد غيره، كما سئل مالك من عبد الرحمن بن القاسم، رجل يعمل في حانة، قال أوجد غيره؟ قال لا، قال يعمل وكأنه لا يعمل، لأن في ضروريات لابد أن تقام، مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، كما شرح ذلك الشاطبي، فهذا يقام، الضروريات تقام ولو بالحرام. فإذا تصدق هذا لا يدخل في هذا النص، لأن أصل عمله مرغم عليه إلا ما اضطررتم عليه. الصورة الأخرى صورة الرجل الذي يتخلص من مال الحرام، كسب مالا وعلم بحرمته فتخلص منه فأنفقه في باب الصدقات، هل تحسب له صدقة؟ قال هو ينفقه نعم، لكن لا تحسب له صدقة ثانيا، وتحسب له أجر من باب التخلص من شهوة المال الحرام. وهكذا ذكر العلماء، لأن البعض يتكلم بأن المال الحرام مثلا ينفق في دورات مياه المساجد، وعلى حد علمنا أن دورات مياه المساجد من المساجد ومن حرم المسجد، فما حرم داخل المسجد حتى عند منبره يحرم عند آخر حرمه حتى وإن كان في دورة المياه، فما جاز هنا جاز هناك، وما منع هناك منع هنا تماما. والمال كما يقال، كما ذكر محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسب بين من المال بين الكسب والإنفاق، قال من حيث كسبه كان حراما، من حيث إنفاقه ومكان إنفاقه فحسب المكان الذي سينفق فيه، لأن الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه. فإنسان كان طول عمره ماله حرام ثم تاب الله عز وجل عليه، هل يفرض عليه أن يتصدق أو يخرج كل ماله؟ قالوا لا. إنسان كسب ماله من مال حرام ثم مات، فكسبت أولاده ماله ميراثا، فهل يحسب لهم هذا المال حرام؟ قالوا لا. إنسان أخرج هبة من مال حرام إلى ابنه، يأخذها ولا يأخذها؟ أخرج نفقة من ماله، هو يعمل في مكان حرام
وأخرج نفقة من ماله على نفقة واجبة على زوجته وأولاده، ينفق أو لا ينفق، هذا كله ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة سماها هل أكل الحلال متعذر في هذا الزمان، يشرح فيها القاعدة الفقهية القائلة الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فخرج من منطوق المال الحرام إلى منطوق جديد فيلزم إيجاد حكم جديد له. دخل عليك إنسان وماله حرام بهدية، الهدية حرام لأن المال حرام، قالوا لا ينظر في الهدية، إن كان في أصلها حرام زجاجة خمر فترد لأنها زجاجة خمر، لكن أكل وطعام وشراب حلال، قالوا تجوز هذه الهدية حلال، هذا هو الفارق بين الاثنين. لكن إذا أراد صاحب المال الذي يعلم بحرمته ودون أرغام في عمله أن يخرج صدقة، يقع تحت هذا الحديث لا تقبل منه صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال هناد في حديثه إلا بطهور، قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبي المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهزلي. قلت سأقرأ الحديث كاملا وأتكلم عن الأحكام الفقهية الواردة فيه، أكتفي بذكر هذا القدر فقط معكم اليوم، ونكمل إن شاء الله في جمعة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.